بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى في قوله، قال قوله في الصحيح عن ابن عباس في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح أي في صحيح البخاري. وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله تعالى، والذي في البخاري عن ابن عباس صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني قطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير لآل دين الكلاع. أسماء رجال صالحين، أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. وهذا الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أعلى هذا الأثر وعلل ذلك بأن ابن جريج إنما روى التفسير عن عطاء الخراساني عن ابن عباس، وهو لم يسمع من عطاء الخراساني، وإنما كان ذلك بواسطة كتاب. وأيضا فإن عطاء أي عطاء الخراساني فيه ضعف، فلأجل هذا بعض أهل العلم أعل هذا الأثر، ودافع عليه آخرون فقالوا بأن الأثر صحيح، بأنه صحيح، وأن ابن جريج رواه عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس، وقد ثبت أن ابن جريج رحمه الله تعالى أخذ من التفسير عن عطاء ابن أبي رباح، والله أعلى وأعلم. هذا أمر. أمر ثاني، أن هذا الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في بدء عبادة الأوثان هذا قول لأهل العلم، وقد ذكر أهل السير الكتاب السير والتاريخ ذكروا سببا آخر كذلك إلى جانب هذا السبب، فذكروا أن العرب في الزمن الأول حينما حصل لهم ما حصل من الشدة والقحط اضطروا إلى أن يخرجوا وأن يسعوا في البلاد طلبا للرزق، فكان أهل الحرم منهم إذا خرجوا أخذوا حجارة من الحرم فكانوا إذا حلوا في بلد وضعوا تلك الحجر وجعلوا يطوفون عليها فلما مات أولئك الآباء وخلفهم بعدهم الأبناء وقد اندرس العلم عبد الأبناء تلك الحجارة واتخذوا كذلك حجارة أخرى عبدوها أيضا، فهذا يكون سببا ثاني في ظهور الشرك، هذا أيضا يكون سببا آخر في ظهور الشرك، هذا ذكره ابن هشام رحمه الله تعالى في السيرة. وما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري يدل على معنى آخر، وهو أنه كان في الزمن في قوم نوح أن أناسا كانوا صالحين في قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. لأجل ماذا؟ جاء في بعض الأسانيد في خارج الصحيح في مسند أحمد وغيره أن الشيطان قال لهم ضعوا شيئا لهؤلاء الصالحين حتى تنشطكم في العبادة، فوضعوا هذه التصاوير والتماثيل في مجالسهم. لأجل ماذا؟ لأجل أنهم إذا رأوهم تذكروا عبادتهم فيتنشطهم لعبادة الله عز وجل، واستمروا على هذا الأمر حتى مات الآباء وخلفهم خلف آخرون. جاءهم الشيطان فقال إن آباءكم كانوا يعبدون هؤلاء الصالحين فاعبدوهم فهذا خلاصة ما يذكر في أثر ابن عباس رضي الله عنهما. وبعض أهل العلم جعله وإن كان موقوفا على ابن عباس قالوا إلا أن البخاري رحمه الله تعالى صنيع البخاري رحمه الله تعالى في كونه ذكره في صحيحه، وصحيحه إنما هو مخصص الحديث المسند، قالوا فهذا مصير منه إلى أنه عامله معاملة الحديث المرفوع، وهو مذهب لبعض أهل العلم أنهم يعاملون تفسير الصحابي الذي لم يخالفه غيره أنهم يعاملونه معاملة ما له حكم المرفوع. قوله أن ينصبوا هو بكسر المهملة، قوله أنصابا جمع نصب، وهي الأصنام التي صوروها على صور الصالحين. قوله ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، الذي في البخاري ونسخ العلم، فلعل هذا فلعل الذي هنا رواية نسخ العلم أي ذهب العلم الذي كان عليه الآباء فنسي وذهب بعد ذلك عند الأبناء. قال فصارت هذه الأصنام بعد هذا التصوير على صور الصالحين سلما إلى عبادتهم، وكلما عبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو فيه كما لا يخفى على ذوي البصائر كما جرى لأهل مصر وغيرهم. يعني قول الشاعر رحمه الله تعالى فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير على صور الصالحين سلما إلى عبادتها. قال وكل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو فيه. يعني انظر إلى أولئك كيف تعاملوا مع أولئك الصالحين، أولا عظموهم وأنهم رجال خير ورجال صلاح، فزين لهم الشيطان بحيلة منه أن يغلو في هؤلاء فغلوا فيهم ثم ما زال الشيطان يحثهم على الغلو في أولئك الصالحين حتى عبدوهم من دون الله جل وعلا. فظهر من هذا مناسبة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لأثر ابن عباس رضي الله عنهما تحت هذا الباب، وهو أن أصل الشرك وأول شرك ظهر في الأرض إنما سببه الغلو في الصالحين، أن أول شرك وقع في الأرض سببه الغلو في الصالحين كما حصل لقوم نوح. قال رحمه الله تعالى: فالأصل في عبادته هو الغلو فيه، كما لا يخفى على ذوي البصائر كما جرى لأهل مصر وغيرهم، فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي. أعظم آلهة من؟ القبورية في مصر وإلى يومنا هذا، وأحمد البدوي وكذلك ما يسمونها بالست زينب وآخرين ممن يعبد من دون الله جل وعلا، آلهة تعبد من دون الله جل وعلا، يتقرب إليها بأنواع من القرابين، ولها الزيارات، ولها ما لها من أصناف العبادات والتقديس إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي. قال: وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة، يعني رجل منكر إلى الغاية في نسبه وفي دينه وفي حاله وفي كذلك ما هو عليه من الظاهر، فكما ذكر من ذكر ممن ذكره في ضمن ترجمة أنه كان ممن يقال فيهم بالمجاذيب، أي أشباه المجانين. قال: ومع هذا فصار أعظم آلهتهم، مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصل. ذكره السخاوي عن أبي حيان كما مر معنا، وأن ذكرنا أن هذه القصة ذكرها السخاوي بسند صحيح إلى أبي حيان، ذكر عن المقريزي عن أبي حيان أنه رآه، أنه دخل يوم الجمعة، رأى أحمد البدوي دخل يوم الجمعة والخطيب يخطب، فأدخل وجهه في جيب ثوبه وجعل يبول على ثيابه داخل المسجد، ثم بعد ذلك بقي على هذه الحال والخطيب يخطب، فلما فرغ الخطيب من خطبته وأقيمت الصلاة وصلى، صلى الناس وهو على حالته حتى قضيت الصلاة ثم انصرف وهو على حالته متلطخ بالنجاسات تارك للصلوات، ومع هذا يعده أولئك بأنهم من سادات الأولياء، بل ممن له تصرف في الكون والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: فزين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون. من هذا؟ البدوي الذي يبول على ثيابه ويطفئ الحريق وينجي الغريق، وصرفوا له الإلهية والربوبية وعلم الغيب، وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة، وفيهم من يسجد على عتبة حضرته، وأي شرك بعد هذا الشرك بالله جل وعلا؟ وهل هذا إلا من الغلو؟ هذا من الغلو. وهل هو في الصالحين؟ الجواب أنه من الغلو في الطالحين، رجل ليس من أهل الصلاح لا من قريب ولا من بعيد، ومع هذا زين الشيطان لأولئك عبادته والغلو فيه حتى أنهم يعتقدون فيه أشياء لا يقدر عليها ولا يعلمها ولا يستطيعها إلا رب العالمين جل جلاله. قال رحمه الله تعالى: وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان
يعتقدون في عبد القادر الجيلاني كما يعتقد أهل مصر في البدوي، أي أنهم كذلك يعتقدون فيه أنه له قدرة على تحريك الكون وعلى سماع أصوات المضطرين ولو كانوا في البلاد البعيدة، وأن له من القدرات الخارقة على إغاثتهم وإجابة دعواتهم إلى غير ذلك من أشياء التي لا يقدر عليها إلا الله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: وعبد القادر من متأخرين الحنابلة، وله كتاب الغنية، وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة من هو أفضل منه في العلم والزهد، لكن فيه زهد وعبادة، وفتنوا به أعظم فتنة كما جرى من الرافضة مع أهل البيت، وسبب ذلك الغلو ودعوى أن له كرامات، وقد جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل كبعض الصحابة والتابعين، وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به. وبالنسبة للجيلاني عبد القادر الجيلاني، الصحيح الذي عليه جماعة من المحققين أنه رجل من حيث العبادة هو بريء منها، من حيث عبادته هو بريء منها، وإلا يذكرون عنه أنه كان رجلا خيرا، لكن لما مات عبدوه، فيكون حاله كحال غيره من الصالحين الذي عبد وهو غير راض، ولكنه من حيث الصلاح رجل صالح، ومن حيث السنة هو كذلك سني، كما ذكر ذلك بعض المحققين من أهل العلم، وإن كان له بعض الشطحات كما نبهوا على ذلك. فالشاهد من هذا أن سبب عبادتهم له ولغيره ممن هو مثله أو دونه أو أعلى رتبة منه هو الغلو فيه ومجاوزة الحد في تعظيمه وإجلاله حتى رفعوه إلى منزلة الخالق جل جلاله. قال: وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي، وابن عربي كما يقول العلماء اثنان: ابن عربي المعرف معرفة، وابن عربي المنكر نكرة، يعني ابن العربي بالألف واللام المعرف معرفة، إمام من أئمة المالكية من أهل العلم والصلاح، وأما ابن عربي المنكر فهو نكرة، إمام أهل وحدة الوجود أحد الزنادقة والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي، وهو إمام أهل الوحدة الذين هم أكفر أهل الأرض. ومعنى إمام أهل الوحدة أنهم يقولون بأن الكون عبارة عن عين واحدة، أن الكون كله عبارة عن عين واحدة، فليس هناك خالق ومخلوق، بل الكل رب العالمين جل جلاله، حتى قال قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا. قال قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا. وكان أحدهم إذا سمع الكلب ينبح يقول: سبحانك سبحانك. وكان أحدهم يفتح جبته ثم يقول: ما داخل هذه الجبة إلا رب العالمين، أو كما قال. الشاهد أن هؤلاء من أهل الوحدة هم الذين يقولون بأن الكون عبارة عن عين واحدة، فلا يميزون بين خالق ومخلوق، ولا بين كذلك رب ومربوب وإله ومألوه إلى غير ذلك، فلا يميزون بين رب العالمين جل جلاله وبين خلقه. وهؤلاء كما ذكر هم أكفر أهل الأرض،
بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع على أن هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، أكثر من اليهود والنصارى. اليهود قالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا بأن الله ثالث ثلاثة، أما هؤلاء جعلوا كل من في الأرض هو ماذا؟ هو الله رب العالمين، تعالى الله وتقدس عن قولهم علوا كبيرا. قال رحمه الله تعالى: وأكثر من يعتقد فيه، وأكثر من يعتقد فيه هؤلاء لا فضل له ولا دين، أي أكثر ممن يقولون بأنه ولي وأنه سيد وأن عنده صلاح وأن عنده وعنده، أكثرهم غير معروف بالصلاح، غير معروف بالصلاح. ومثال ذلك كما سمعتم البدوي وغيره وغيره. قال: كأناس بمصر وغيرها، وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا، وفي الحجاز واليمن وغيرهما من عبادة الطواغيت والأشجار والأحجار والقبور ما عمت به البلوى، كعبادتهم الجن وطلبهم الشفاعة منهم، والأصل في ذلك الغلو بتزيين الشيطان. قال: وذكر أهل السير أن التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي، فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه، فقال: لبيك لا شريك لك، فقال الشيخ: إلا شريكا هو لك، فأنكر ذلك عمرو، فقال: ما هذا؟ فقال الشيخ: تملكه وما ملك، فإنه لا بأس بهذا. فقال عمرو: فدانت بها العرب، أي فجعل العرب يلبون بهذه التلبية، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم. وقوله: وذكر أهل السير، ذكره بعض أهل السير كأبي القاسم السهيري في كتاب الروض الأنف. قوله رحمه الله تعالى: وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. قوله عن عمر هو ابن الخطاب بن نفيل بنون وفاء مصغر العدوي، أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا، فتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23 من الهجرة. قوله: لا تطروني، الإطراء والغلو كما أطرت النصارى ابن مريم، كما قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال رحمه الله تعالى: قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن لا يتجاوزوا هذا القول في الخطاب، وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام عليه، لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخاصة والرسالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلق كل باب يفضي إلى الشرك بالله جل وعلا، وكل سبب يفضي إلى الشرك بالله جل وعلا، ومن هذه الأبواب الغلو، ومن أعظمها أن يغلو فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنهاهم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد، ولكن إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قوله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما هلك من كان قبلكم، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال: هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس، وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس وإسناده صحيح، وهذا في عندما أمر ابن عباس في أن يأتيه بحجارة أو بحصيات كحصيات الخذف من أجل أن يرمي الجمار، ثم قال: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، فالغلو سواء كان في الأقوال أو في العبادات أو في الاعتقادات، في أي شيء مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والغلو، ثم قال: فإنما أهلك من كان قبلكم. الغلو إذن، الغلو بجميع ألوانه وأصنافه وأنواعه هو مذموم، حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم غاية التحذير لما يترتب على الغلو من الشرور الكبيرة. قال رحمه الله تعالى: قوله ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا: قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذهب أهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام، المتكلمون بأقصى حلوقهم. وقال النووي: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله: قالها ثلاثا، أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة أن الغلو من التنطع والزيادة، أن الغلو من التنطع والزيادة لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله جل وعلا. إذن قول الشيخ رحمه الله تعالى: هلك المتنطعون، ومن التنطع التجاوز في الغلو في الصالحين بأن يتجاوز في محبتهم وتعظيمهم وإجلالهم إلى مرتبة لا يستحقها إلا الله جل وعلا. فلأجل هذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت هذا الباب، تنبيه على خطر التنطع والغلو في الدين. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.